الجزار هذا يقول كان فيه موسى عليه السلام يمشي في الشارع أو في السوق وجد جزار، يعني جزار طبعا عندكم يبيع الجزر ولا لا؟ لا، هذا جزار يعني يبيع اللحم. فقال له جبريل إنه هذا الجزار هو رفيقك في الجنة. فتعجب موسى، يعني الرجل لا يظهر عليه مثلا له في مسجد ولا هو بطالب علم ولا داعية ولا أي شيء. فصحبه موسى وذهب معه إلى بيته تحت أي ذريعة، وهو لا يعرف موسى، كأنه ضيف، وقدم له الطعام. وبعد ذلك لاحظ موسى الجزار هذا يخرج، كان عنده أم كبيرة سن، فأخذها وغسلها ونظفها وغير ملابسها، ثم أطعمها طعاما بسيطا، ثم مسح عليها ورجعها إلى فراشها ورجع إلى موسى. وموسى يسمع العجوز هذه تهمهم تقول كلام، فسأل الجزار قال له ماذا تقول هذه، من هذه العجوز وماذا تقول؟ قال له هذه أمي، وأنها دائما تدعو لي بدعوة تقول أسأل الله أن تكون رفيق موسى في الجنة. فتبسم موسى وقال له قد بر قسم أمك وأجيب دعوتها، أنا موسى وقد أتاني جبريل وأخبرني بأنك رفيق في الجنة. هذه طبعا من الروايات اللي دائما نقول روايات إسرائيلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني الروايات اللي تروى عن بني إسرائيل هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في روايات جاء في القرآن الكريم ما يصدقها ويعززها، هذه حق ما فيه كلام. القسم الثاني روايات واضح أن في القرآن الكريم ما ينفيها أو يكذبها، مثل الروايات اللي فيها حطم مقام الأنبياء على سبيل المثال، هذه مرفوضة. القسم الثالث هي روايات مسكوت عنها، مثل هذه فيها لطف، فيها طرافة، فيها تعزيز المكان من الأخلاق، في معنى متفق عليه، لكن خصوص القصة غير وارد. فهذه تعطي معنى فيه نوع من الإلهام، ولذلك يعني مثل هذه الروايات ومثل هالأشياء ذي لا بأس بسياقها، لأنها تعزز معنى جميلا، واحتمال حصولها، احتمال حصولها في الماضي أو في الحاضر وارد. يعني هم الشباب الذين آمنوا بموسى، هم الشباب من جنس الجزار هذا وغيره. الله سبحانه وتعالى يقول فما آمن لموسى، شوف ما آمن لموسى نفي، إلا ذرية من قومه. وكلمة ذرية تدل على الجيل الجديد بتعبيرنا المعاصر، يعني أولاد، بنات، مراهقون، ناس جاوزوا المراهقة بقليل، شباب، هؤلاء هم الشريحة التي آمنت بموسى. ودائما ما يكون الشباب هم وقود الدعوات، هم الأسرع إلى الاستجابة، الأسرع إلى الإيمان. لماذا؟ الشاب عنده استعداد للتغيير، ما عنده 50-60 سنة من العيش في جو معين وتلقي ثقافة خلاص ترسم عليها وتشبع بها، لا، الشاب عنده استعداد أن يغير، يبحث عن الأفضل، هذا رقم واحد. ولذلك فيه أثر يروى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، أنه يقول بعثت فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، الذين رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم الملأ، الشيوخ الكبار، المنتفعون، المستفيدون، الذين يعني يبست أعضاؤهم وعظامهم وشابوا على معنى معين يصعب عليهم تغييره. بعثت فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. والذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هم أمثال وصعب بن عمير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، سعد بن أبي وقاص، والشباب حتى من بلال بن رباح، عمار بن ياسر، ظروفهم مختلفة، ولكن في الغالب أنهم في هذه المرحلة اللي فيها جاهزية للإصلاح وجاهزية للتغيير. إذن الشباب عندهم استعداد للتغيير. رقم اثنين، الشباب عندهم استعداد للتضحية. تحصل أن الوالدين شديدوا الحدب على أولادهم، يخافون على الولد، على البنت، من أصدقائك، مع من تذهب، مع من تأتي، ماذا تدخل عليه من المواقع. وأنا في تقديري هذا معنى جميل، يعني مو معقول أن الأب والأم يتركون الولد والبنت في هذه الأجهزة أو في الحياة العملية لا يعرفون إلى أين هم متجه، لأنه ممكن الشاب بسبب الاندفاع والحماس، الرغبة في التغيير، ممكن يقع في مصيبة، ممكن يتحول مثلا إلى مجموعة ملحدة تكفر بالله وتشربها الأفكار، وممكن يتحول إلى مجموعة غالية ذات تطرف وغلو، وأيضا يقع في أزمة دماء أو أفكار أو تكفير. فالرقابة شيء طيب وطبيعي بشكل معتدل، لكن المقصود أن الشاب عنده استعداد كبير للتضحية. لديه استعداد للتضحية، عنده استعداد أن يؤمن بالفكرة، وعنده استعداد أن يضحي من أجلها. فهم وقود الدعوات، وقود للتربية، وقود للبناء الأمم الجديدة. حتى بنو إسرائيل أنفسهم سبحان الله كما تلاحظ الذين آمنوا بموسى وصبروا معه وصابروا وتحملوا الصعوبات كلهم شباب. على سبيل المثال يوشع بن نون فتى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، فهو فتى، يعني الفتى عادة، وإن كان هذه يحتمل أن يكون معناها صاحبه، لكن الفتى عادة في يعني غضارة الشباب. ومما يعزز هذا أنه يوشع بن نون بقي بعد موسى وهو الذي فتح بيت المقدس، إذا معناه أنه كان شباب في عهد موسى. فالله سبحانه يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، على خوف آمنوا وهم خائفون، خائفون من إيش؟ على خوف من فرعون. طبعا فرعون واضح أنه يعذبهم، يقتلهم، يحاربهم، يسجنهم، كل هذا يحدث منه بمقتضى الطغيان. لكن المشكلة ليست هنا، على خوف من فرعون وملائهم. ما قال وملائه يكون ملاء فرعون، لا، وملائهم، يعني ملاء هؤلاء الشباب، هؤلاء الذرية، معنى أنهم خايفين من الملأ من بني إسرائيل، من الفئة المسيطرة، الفئة القائدة في بني إسرائيل. هي الأخرى أيضا تضغط على هؤلاء الشباب أنهم لا يؤمنون بموسى. ليش؟ أنا أقول لك ليش. هؤلاء الملأ اللي هم علية القوم من بني إسرائيل يقولون شبابهم أنتم قاعدين تخاطرون مستقبلنا، الشيء اللي تسوونه نحن سوف ندفع ثمنه، فرعون سوف يؤذينا جميعا، فرعون سوف يصدر قرارات ضد بني إسرائيل كلهم. ولذلك كانوا دائما وأبدا يحذرونهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ولاحظ التعبير القرآني أن يفتنهم، هنا يجوز أن يرجع الضمير إلى فرعون أنه يفتنهم عن دينهم بالتعذيب والتكذيب والتهديد، أو الملأ نفسه يفتن هؤلاء الشباب، بمعنى أن الفتنة هنا تصدر من فرعون وتصدر من علية بني إسرائيل على شبابهم. قال سبحانه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نصيحة موسى للشباب، قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يعني موسى حث الشباب على أن يتوكلوا على الله. ليش؟ لأنه ما كان موسى عنده قدرة أن يدفع عنهم، مثله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة يشاهد بلال وعمار وسمية وصهيب يعذبون ويوطؤون ويقتلون حتى، وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم إلا بشيء، وهو تعزيز الإيمان في نفوسهم. هذا المعنى لا يجب أن يمر مرور الكرام. لما يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعذبين ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعني إيش يريدون أكبر من هذا؟ هؤلاء استهانوا بالحياة. وفي الواقع بحسب التجربة الإنسان لما تتوارد عليه أحيانا متاعب وآلام وابتلاءات ومحن وصعوبات، من أهون الأشياء عليه أن يستهين بالحياة. لم يعد عنده شيء يتعلق به، لم يعد عنده شيء يخسره في هذه الحياة. لكن لما يقال له إن موعدك الجنة، خلاص هو ضمن مستقبل عظيم وكبير، وهو شاب لديه القدرة على التضحية. فموسى عليه السلام كان يقول لقومه إن كنتم آمنتم بالله، يحرضهم إيمانهم بالله، استجمعوا إيمانكم، استحضروا إيمانكم، لا تكون القضية بالنسبة لكم قضية قومية عنصرية، أنكم مجرد مجموعة من العبرانيين الذين عبروا النهر إلى 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 مصر، أو مجموعة من الإسرائيليين الذين كان جدهم وهو إسرائيل يعقوب كان نبيا، أو أنكم يهود من نسل يهوذا أيضا والمسألة تحرفت. لا، القصة هي إيمان بالله بغض النظر عن الجنس الذي تنتسبون إليه، فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا التوكل على الله ماذا يعني؟ التوكل على الله يعني تفويض الأمر إلى الله، يعني أن يفعل الناس كل الأسباب، استخفوا عن آل فرعون، تستروا عنهم، حاولوا ألا تقعوا تحت قبضتهم، تجنبوا الأعمال التي تستفز جنود فرعون ضدكم، لكن حافظوا على إيمانكم وكونوا متوكلين على الله، بحيث إذا وقعت قصة ما تجي المسألة دائما لوم وعتب لموسى، لأنه دائما موسى بحكم أنه هو القائد الآن، الآباء والأسر إذا حصل لأبنائهم شيء، سجن واحد منهم أو أوذي، سرعان ما يتهمون موسى أنه أنت السبب، أنت ثورت أبناءنا وأنت أوقعتهم في هذه المصائب. فموسى دائما يذكرهم بأن يكون توكلهم على الله إن كنتم مسلمين. فالتوكل إذن هو قرين الإيمان وهو قرين الإسلام. رتبهم موسى، نعم رتبهم بالتأكيد. يعني عندك في القرآن الكريم يعني قول الله سبحانه وأوحينا إلى موسى وأخيه يعني هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه آية عجيبة ولم ترد إلا في هذه السورة، في سورة يونس. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن بلغوا بني إسرائيل، وكأن هذا متى؟ قبل الخروج الأخير. يعني الإسرائيليين كانوا تقريبا في حارات محددة لهم، والحارات هذه مليئة بالجند والعسس والعساكر، وفي قبضة أمنية شديدة خاصة في الفترة الأخيرة بسبب تنامي الإيمان بموسى. ولذلك الله تعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اختاروا بيوت معينة إما داخل الحي الذي أنتم فيه، يعني بيوت محددة هنا وهنا وهنا، أو قد تكون بيوت في البر في البرية، يعني يتخذون أخصاصا أو عششا لهم في البر يأوون إليها. واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني البيوت هذه إما اجعلوها في جهة القبلة، والأرجح أن موسى وجماعته كانوا يصلون إلى مكة، وهكذا معظم النبيين كما قال الحسن البصري وغيره، أو يصلون إلى بيت المقدس، هذا احتمال. فإما أن يكون المعنى اجعلوها جهة القبلة، أو المعنى اجعلوها متقابلة فيما بينها، أو اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني هذه البيوت التي اخترتوها يعني خلوها مكان يرتاد، كأنها أندية للمؤمنين وللمسلمين وللصالحين يتجمعون فيها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية وأقيموا الصلاة، يعني يجتمعون هنا ليصلوا صلاة الجماعة فيما بينهم، يتعلموا دروس في الصبر، دروس في التقوى، دروس في الإيمان، دروس في التوكل، جزء من الترتيب والتهيئة للخروج الأخير. كان هؤلاء أصبحوا قيادات، كل واحد منهم يتبعه فئة من أقاربه وجماعته والمتأثرين به. اقتراح الملأ من قوم فرعون واضح، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني كأنهم يعني فرعون يمكن ما يكون بتلك القوة، ولذلك اعتقد الملأ أنه يعني فرعون ربما يكون متباطئ بعض الشيء، فكانوا يستعجلونه. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني في نوع من الاستحلال. فكان فرعون يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا ليس بجديد، تقتيل الأبناء واستحياء النساء هو قرار قديم، لكن فرعون قاعد الآن يكرر هذا، ربما يكون زاد القبضة بعدما ظهر موسى. يعني هذا شاب أيضا، هذه من الروايات الإسرائيلية، شاب جاء إلى موسى وقال له ادعو الله أن يرزقني مالا. قال له موسى في أول عمرك تريد المال أو في آخره؟ فقال لا، أريد المال في أول عمري، لأنه تذكر أنه في فترة الشباب يستفيد من المال. فرزقه الله تعالى في 30 سنة من عمره مالا وفيرا، وأصبح يضرب فيه يمينا وشمالا. لكن هذا الشاب كان كريما ومعطاءا ودائما وأبدا يحب الإحسان للناس، ولذلك تخرج على يديه عدد كبير جدا من الشباب الناجحين، فتحوا محلات وأسسوا مؤسسات ونجحوا وأثرى كثير منهم بسبب، لأنه كل من جاءه ساعده إما بمال أو بقرض أو بمشورة أو بنصيحة، فكان منصة أطلاق لكثير من المواهب. ومضت 30 سنة الأولى وظل هذا الشاب تزيد تجارته، وبعد 60 كانت تزيد تجارته. فتعجب موسى وسأل ربه، فقال الله سبحانه وبحمده بحسب هذه الرواية، قال الله لأنني وجدت هذا الشاب يعطي الناس ويرزق الناس فاستحييت أن أقطع رزقي عنه. إذن هذه الرواية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج توحي بأنه أحسن كما أحسن الله إليك، مثل ما قال الملأ لقارون الذي كان على النقيض من ذلك، يعني أعطاه الله تعالى المال فلم يحسن استخدامه. موسى يعلمنا في التغيير وخاصة للشباب أنه على الشاب أن يدرك أن أول مرحلة في التغيير هي أن يغير نفسه، قدرته على صياغة نفسه. الشيء الثاني أن تكون البداية ولو كانت بداية بسيطة ولكنها صبورة. الأمر الثالث يكون عند الإنسان بوصلة، الشاب يضحي لكن عليه أن يعرف أين يضع هذه التضحية.